السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه اللقاءات بمشيئة الله تعالى. نقرأ كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى، ونعلق عليه بتعليقات يسيرة. ومقصود هذه اللقاءات هو أن نقف على معاني الأذكار، ونتعرف على ما نقول من ألفاظ، فنكون على وعي ليجتمع في ذلك القلب مع اللسان في الذكر لله تبارك وتعالى، ولا ريب أن ذلك أعظم أجر، بل إن كثيرا من العلماء يشترطون في الأجر والثواب على الذكر أن يكون الذاكر عالما ولو بأصل المعنى الذي يدل عليه الذكر. وقد كفى الشيخ ووفى بمقدمات لهذا الكتاب، فإن شاء الله تعالى نقرأ كلامه ونعلق عليه، وحسبنا إن شاء الله تعالى في هذه المجالس أن نقرأ هذا الكتاب وأن نتعرف المعاني التي فيه. حسبنا في باب الأذكار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال شيخنا رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر اختصرته من كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار، وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل. ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله، وهي مقدمة واضحة المعاني. ثم قال: فضل الذكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. في هذه الآية يأمر ربنا سبحانه وتعالى بذكره فيقول: فاذكروني. والأمر للوجوب وهو يتحقق بمرة، وللذكر وللندب على الدوام. فاذكروني أمر بذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم، وذكر الله تبارك وتعالى لعبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم بثنائي، بمغفرتي، برحمتي، واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لئن كانت الآية الأولى تتكلم عن طلب الذكر تأمر به، فإن الآية الثانية تأمر بالذكر الكثير، تأمر بالإكثار من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا تخلوا أوقاتكم من ذكر الله في حال من أحوال إطاقتكم ذلك. وإذا كان الأصوليون يقولون في قوله تعالى فاذكروني أذكركم إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فقد طلبت الآية الثانية التكرار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأول أمر والثاني أمر بالإكثار. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما الجنة. هذا جزاء الذكر وهذا ثوابه، وأعظم به من ثواب. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا تواضعا وخيفة وخوفا ودون الجهر، ودون الجهر، دون الجهر يعني في خفاء، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بكرة وعشية، صباح مساء، ولا تكن من الغافلين. آية تأمر بالذكر، آية تأمر بالإكثار من الذكر، آية تنبئنا بجزاء الذكر، آية تعلمنا طريقة الذكر، آية تعلمنا ألا نقصر في الذكر، ولا تكن من الغافلين من اللاهين، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم في هذا الباب، وهي كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي يذكر حي والذي لا يذكر ميت. ولا ريب أن الحي متزين بنور الحياة في الظاهر، متزين بنور المعرفة في الباطن. الحياة نفع، وليس كذلك الميت ولا الموت. ففي هذا الحديث ندب إلى ذكر الله تبارك وتعالى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أخبركم بخير أعمالكم أفضلها وأزكاها عند مليككم، عند مالككم سبحانه وتعالى أزكاها، يعني أكثرها بركة، أكثرها نماء، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. عمل هو خير من إنفاق المال، وخير من التضحية بالنفوس، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. بذل ماله وبذل نفسه، هل هناك ما هو خير من ذلك؟ ألا أنبئكم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وهذا الحديث مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات، بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها، فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. ولا ريب أن هذا الحديث لأناس مخصوصين في حال مخصوصة، فليس لعموم الناس. لا بد وأن يكون الإنسان قد قام بفرائض الله تبارك وتعالى عليه أولا، ولا بد وأن يكون الذكر أفضل أحواله في هذه الحالة. يعني لا يصح أن يركن غني مثلا إلى هذا الحديث فيدع فرض الله عليه في الزكاة، أو ندب الله له في الصدقات، ويكتفي بأن يكون من الذاكرين. إنما هذا لمن كان المال لمن كان المال شحيحا معه، أو لمن أدى فرض الله تبارك وتعالى فيه وفضله ثم أراد أن يستزيد. وكذلك في وقت لا يجب فيه القتال ونحو هذا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. من أمل في الله تبارك وتعالى الغفران وجده، من تاب إليه تاب عليه، من دعاه أجابه، من طلب الكفاية منه كفاه، من ترجاه كان عند أمله، من أمل منه العفو ناله. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. معه برحمته وتوفيقه وهدايته ورعايته فوق المعية العامة التي تكون لجميع الخلق. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في نفسه خاليا لا يطلع على حاله أحد ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث عبير عن تقرب العبد إلى ربه، وقرب الرب تبارك وتعالى من عبده، فهو سبحانه قريب ممن تقرب إليه بالطاعات. ويستفاد من هذا الحديث أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع الإسلام في الأصل معناها ما شرع الله من الفرائض والسنن. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فالواضح من هذا التعبير أنه يتحدث عن السنن، لأن الفرائض من فضل الله تبارك وتعالى أنها قليلة، فهو يذكر أن السنن كثرت عليه ولضعفه عجز عنها، أو لكثرتها عجز عن استيعابها. قال: فأخبرني بشيء، يعني شيء يسير، أتشبث به، أستمسك به بعد الفرائض. وقد طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ليدله على أولاها وأفضلها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا، يعني طريا، وذلك إذا كان الإنسان على الدوام قريب العهد بالذكر، يداوم عليه، هذا هو الذي يكون لسانه رطبا طريا من ذكر الله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، القرآن الكريم، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها مضاعفة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فيا لعظم الجزاء والثواب. ألف حرف عليه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكذلك كل حرف. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة كانت موضعا من المسجد النبوي مظللا يجلس تحته الفقراء والمساكين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممن هاجروا حديثا، ليست لهم بيوت أو مساكن، أو هذا حالهم الدائم، فقراء ليس لهم أهل. قال: فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ يغدو يعني يبكر، وبطحان هذا مكان واسع، أو قال إلى العقيق، وهذا موضع آخر. من الذي يحب يرغب في أن يذهب كل صباح إلى هذا المكان الواسع فيأتي منه بناقتين كوماوين، بناقتين حسنتين عظيمتين، في غير إثم ولا قطيعة رحم، يتملكهما؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك كلنا. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ ومقصود الحديث الترغيب في تعلم القرآن وتعليم القرآن. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحضور يومئذ بما يعرفون، فإنهم أهل إبل، وإلا فمعروف أن أقل جزاء من ثواب قراءة القرآن خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لكن هي إشارات، خير ما يملكونه يومئذ وما يعدونه ثروتهم الإبل. إذا تعلم الإنسان آية تلاوتها وما فيها من المعاني فكأنه تصدق بناقة، وآيتين باثنتين، وثلاث آيات بثلاث نوق. ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة حسرة. من يضيع مجلسا لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه ينقص أجره، يفوت ثوابه، وهذه حسرة عظيمة. يجد هذا يوم القيامة ندامة على درجة لم يحصلها، ذنب لم يغفر، غفلة كتبت عليه. من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الإنسان ربه على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن شاء غفر لهم. هذا فيه تلميح، إشارة إلى أن الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب غفران الذنوب. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. يتحسر المؤمن يوم القيامة على كل لحظة من عمره لم يستعملها فيما يحصل له ثواب الله تبارك وتعالى، فلحظة من العمر أنفس من كنز، لحظة أنفس من كنز. وبالتجربة، من عرف حب الكلمات إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من عرف سبحان الله وبحمده التي يقولها المرء مرة فتغرس له نخلة في الجنة، من عرف إذا قال هذا الذكر أو هذا الذكر 100 مرة كم يستغرق، ندم كثيرا على الأوقات التي فاتته من دون أن يملأها بمثل هذه الأذكار. كتب ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى واحد من أحفاده يوصيه بوصايا، فكان منها: واعلم يا بني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر كم ضيعت أنا وأنت في الجنة من نخلات. ثم قال شيخنا رحمه الله: أذكار الاستيقاظ من النوم. وتابع على ذلك من بداية اليوم إلى نهايته وما فوق ذلك من أذكار مطلقة وكذا، فذكر لكل حال من الأحوال ذكرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتدبر الذكر، من يتدبر الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحوال يتيقن أنه ما كانت تمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقائق إلا وله فيها ذكر لله تبارك وتعالى. وليست هذه الأذكار مكرورة، إنما فيها فن عال، فيها تفنن وتنوع في الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ولا غرو لا عجب، فإن الله تبارك وتعالى اطلع على قلوب العالمين فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأطهرها، فاصطفاه لرسالته. ولا ريب أن مثل هذا القلب هو الذي يعلمنا جميعا كيف نثني على الله، كيف نذكر الله، كيف نتفنن. وهذا دليل محبة ودليل معرفة ودليل خشية، وهي قدوة في هذه المواضع الثلاثة حتى نقتدي بها ونتأسى بها ونمضي على طريقها. قال رحمه الله: أذكار الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فعبر بالحياة والموت مع أنه نوم، إلا أن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النوم أخو الموت، هذا تعبير القرآن وتعبير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإليه النشور، النشور هو البعث يوم القيامة. فسبحان الله، يقيم الله تبارك وتعالى على الإنسان شاهدا من نفسه كل يوم حين ينام ثم يقوم، وهذا دليل على البعث، موت وإحياء. فنبه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذكر على إعادة اليقظة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يقظة بعد النوم الذي هو كالموت. وإليه النشور، هذا دليل على إثبات البعث بعد الموت. قال رحمه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. هذا دعاء يقوله الإنسان إذا استيقظ في أي لحظة من لحظاته الليل، فيكون أول عمل يعمله هو ذكر التوحيد وذكر هذا الكلم الطيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. يقولها الإنسان إذا استيقظ في أي ساعة من الليل أو إذا استيقظ في الصباح، وسيأتي معنا إن شاء الله تفسير هذه الجمل الكريمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال رحمه الله تعالى في الذكر الثالث: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وهذه نعمة عظيمة، سلمك الله تبارك وتعالى من الأسقام والبلايا، ووجدت العافية في بدنك فاحمد الله على ذلك. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. كما قلنا، النوم أخو الموت، وأذن لي بذكره، ففي هذا ندب الذكر عند الانتباه من النوم. الذكر الرابع: إن في خلق السماوات والأرض، الآيات الأخيرة في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، الليل للسكن والنهار للمعاش، لآيات لأولي الألباب. هذا كله داع إلى التفكير، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفه ويقلبه كيف يشاء. ثم ذكر شيئا من صفات أولي الألباب، هو أولاها وأعلاها وأغلاها وأزكاها، فقال: الذين يذكرون الله قياما في صلاتهم وقعودا في تشهدهم وعلى جنوبهم نياما وفي غير ذلك من الأحوال، قياما في غير الصلاة، قعودا في غير التشهد، وعلى جنوبهم في غير حالة التهيؤ للنوم. والمقصود أنه يذكر الله على كل حال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعتبرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون إلى صنعة الله تبارك وتعالى فيهما، ويتعلمون من خلال ذلك أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا ربنا ما خلقت هذا عبثا، سبحانك، بل خلقته لأمر عظيم، من وراء ذلك ثواب دائم أو عقاب دائم، من ورائه سؤال فيه تكليف، من بعده جزاء، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية بعض المفسرين يذهب إلى أنها في المخلدين في النار، لكن المحققين منهم يقولون هي في الجميع، في المخلدين من الكافرين وفي العصاة من المؤمنين، فمن دخل النار فقد كشف الله تعالى ستره وهتك سره وفضح أمره. فدخول النار خزي وفضيحة، وهم يستعيذون بالله تبارك وتعالى من ذلك خلودا فيها أو دخولا لها، أي دخول، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو القرآن الكريم، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا حتى لا نخزى، وكفر عنا سيئاتنا امحها بفضلك، وتوفنا مع الأبرار، اقبضنا على خير ومع الأخيار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وهي النصرة في الدنيا، ولا تخزنا يوم القيامة، وهي النصرة في الآخرة، إنك لا تخلف الميعاد، قد أيقنا بذلك يا ربنا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من عمل خيرا وجد خيرا، لا يضيع الله أجر عامل أبدا. بعضكم من بعض، حكم واحد، كما أن المؤمنين على قلب رجل واحد موالاة ونصرة ومعاونة، هكذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن نكون. فكذلك بعضكم من بعض عنده في الحكم والجزاء سواء. فالذين هاجروا من الكفر إلى الإسلام دينا وأرضا وأهلا، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أوذوا في طاعة الله وعبادة الله والإخلاص لله وحده، إخلاص الدين لله وحده، وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأمحونها عنهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله جزاء على أعمالهم، والله عنده حسن الثواب، حسن الثواب في أصناف وألوان وأشكال من الجزاء والثواب لا يبلغ وصفها الواصف. أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا السعي، هذا التصرف، هذا التحكم، هذا الإمهال من الله تبارك وتعالى لهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هي مدة يسيرة، ثم مأواهم جهنم، مصيرهم بعد مماتهم جهنم، وبئس المهاد، بئس الفراش. لكن الذين اتقوا ربهم، الذين عاشوا في طاعته سبحانه وتعالى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أنزلوها بإنزال الله لهم فيها نزلا من عند الله، من كرامة الله إياهم. وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله خير، خير من متاع الكافرين، هذا دائم والثاني زائل، هذا كثير والثاني قليل، هذا مبارك والثاني محقت بركته. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يقر بالوحدانية، وما أنزل إليكم القرآن، وما أنزل إليهم من كتب الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، خاشعين لله خاضعين، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يحرفونها ولا يبدلونها، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم مذخور، عملهم مشكور مجازى، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب، لأنه سبحانه وتعالى يعلم الأعمال ويحصيها ولا يخفى عليه منها شيء، فأي شيء يؤخره ويبطئه في الحساب، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا صابروا الكفار ورابطوا رابطوا في سبيل الله وعلى طاعة الله، واتقوا الله احذروا مخالفته لعلكم تفلحون، ومن أفلح بقي في نعيم أبدا. هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها إذا استيقظ من الليل، وهذه الأذكار إذا استطاع الإنسان، وهي قاعدة نستحضرها إن شاء الله تعالى في جميع الأذكار التي سترد معنا، هذه الأذكار وغيرها، لأن الشيخ كما ذكر اقتصر على بعض الأذكار الواردة في كل حال، لم يذكر كل ما ورد. العلماء ألفوا كتبا كثيرة جدا، من أوسعها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، من أوسعها، فيجد المرء نفسه أمام أذكار كثيرة. فالقاعدة في هذا أن يقول شيئا منها لا يفوتها بحال من الأحوال حتى ينال الأجر والثواب الموعود على الذكر في هذه الحال، ومن أتى بها جميعها فهو خير، ومن نوع بينها فهو خير، يأتي مرة بهذا ومرة بهذا. والتنويع بين الأذكار فيه إحياء للدين، إحياء للسنة، فيه أيضا حياة للقلب، يخرج الإنسان عن طور التعود والإلف، وأن يردد الإنسان بلسانه كلمات بعد فترة لا يشعر بها، يقولها وهو ساه لاه غافل. فإذا كان الإنسان بهذه الصورة فينوع، يترك هذا الذكر مرة ويأتي بغيره، ويترك غيره ويأتي به، وهكذا يتعلم كل فترة ذكر ويمضي عليه مدة ثم يتعلم غيره، فلا يلزم أن يأتي الإنسان بهذه الأذكار كلها في نفس الحال، وإنما يأتي ببعضها، فإن أتى بها جميعها في حال يسمح له بذلك فلا ريب أنه له إن شاء الله تعالى الفضل والثواب على كل هذا. قال الشيخ رحمه الله: دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذه نعمة، كلما لبس الإنسان ثوبه يتذكر أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، أنعم الله عز وجل بها عليه، حرم منها آخرون. الحمد لله، فيبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، نعمة تستحق الحمد، رزق يستوجب الشكر. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، وإذا كان الإنسان يلحظ الثوب الذي يلبسه كل يوم أو يلبس كل يوم منه أنواع. فلا ريب أنه إذ يلحظ هذه النعمة الصغيرة ويحدث لها حمد ويجدد لها شكر، فهو كذلك حريص على أن يستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في كل أمر. فتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، وجدد لكل نعمة شكرا. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه بفضله سبحانه وتعالى من غير حول مني ولا قوة، إنما القوة في ذلك من الله تبارك وتعالى وحده. قال رحمه الله: دعاء لبس الثوب الجديد. اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له. فإذا الإنسان استجد ثوبا، اشترى ثوبا جديدا، يستقبل هذه النعمة أيضا بالحمد. اللهم لك الحمد، يدعو بهذا الدعاء ويفتتح الدعاء بالحمد لله والثناء على الله. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، ويرد النعمة إلى منعمها سبحانه وتعالى. أسألك من خيره وخير ما صنع له. هذه نعمة، ابتلاء، اختبار من الله تبارك وتعالى. كل عطاء الله عز وجل كذلك، ليبلوكم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. هل يستعمله الإنسان في طاعة الله ويكون عونا له على عبادة الله، أو يكون مصدرا للكبر والفخر والخيلاء ونحو هذا؟ فهو يسأل الله خيره ويستعيذ بالله من شره. أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أن يستعمله في معصية الله أو في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى هذه الأشياء الدقيقة التي كان يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمنا أن نلتفت إليها؟ فكيف بالأمور العظيمة؟ كيف بزوجة تزوجها الإنسان؟ كيف بمولود رزقه الإنسان؟ كيف بوظيفة منحها الإنسان؟ كيف ببيت وفق إلى شرائه الإنسان؟ لا ريب أن هذه الأمور كلها لا ريب أن هذه الأمور كلها تحتاج منا إلى التفات، تمعن، شكر. ثم قال رحمه الله تعالى: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. هذا إذا رأيت من لبس ثوبا ظننته جديدا، تدعو له بهذا الدعاء. قال: تبلي، ويخلف الله تعالى. تبلي يعني تستعمله حتى يبلى، كما يقول آباؤنا الفضلاء، يقولون تعيش وتدوب. تبلي تستعمله حتى يبلى، حتى يفنى. ويخلف الله تعالى، يبدلك الله عز وجل خيرا منه. ودعاء آخر يقول: البس جديدا، تدعو له بأن يرزقه الله تبارك وتعالى الجديد دائما. البس جديدا وعش حميدا، عش حميدا، محمودا عند الله، محمودا عند الصالحين، محمودا في أمور دينك، محمودا في أمور دنياك. البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدا، مت شهيدا مأجورا بأجر الشهداء، أو شهيدا على الحقيقة. وهذه منزلة عظيمة تأتي بعد منزلة النبيين والصديقين. قال رحمه الله: ما يقول إذا وضع ثوبه؟ قال يقول: بسم الله. إذا وضع الثوب يقول بسم الله، وكذلك إذا أخذه، وكذلك إذا لبسه يقول بسم الله. في كل شأن من الشؤون يقول بسم الله. وما معنى بسم الله؟ هذا تبرك، وهذه استعانة، فهو يعلن صحبته للتسمية، وصحبة التسمية لكل حال من أحوال حياته، لكل لحظة من لحظات عمره يتذكرها على الدوام، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم، عند الخروج وعند الدخول، عند القيام وعند القعود، في كل حال من الأحوال يقول بسم الله. يصحبه اسم الله تبارك وتعالى، فتبارك حياته، يبارك عمره. واستعانة، يستعين الله تبارك وتعالى على كل أموره. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يعني يسعى بنفسه في هلاك نفسه. إذا لم يحالفه توفيق الله ويعينه الله تبارك وتعالى، إذا لم يعينه الله عز وجل، فلذلك يقول بسم الله في كل شأن من الشؤون. وهذا معنى مناسب لنقف عليه إن شاء الله تعالى ونكمل فيه لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.